هذه عادة تسمى الحمارية وكذا يا أخي، لا هم يرثون، هم يرثون معه، بس لو تزاحموا هل يسقطون هم وكذا؟ هذه فيها خلاف، هم يقولون يرثون أولاد الأم ويسقطون الأشقة إذا استوفت، وأن تجد زوج وأم ورثة وأخوة الأم حازوا الثلثة، جعلهم كلهم الأم وجعل أباهم حجر في اليمين واحد، إذا استغل هم يرثون، إذا بقي شيء الأشقة عصر، إذا فضل شيء ذولا فرض وذولا عصر، إذا ورث أخوة الأم وبقي شيء يصير الأشقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه حديث جابر الطويل رضي الله عنه، قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم قد مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. هذا يدل على أن النفساء تحرم ويصح من الإحرام، تغتسل وتحرم، كذلك الحائض تغتسل وتحرم وتبقى على إحرامها حتى تطهر وتعمل كل شيء إلا الطواف بالبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها اقضي ما أقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذا جاءت المرأة ميقات وهي حائض أو نفساء نقول أحرمي، الحرام يصح إلى الحائض، تغتسل وتتحفظ وتحرم، لكنها لا تطوف حتى تطهر. فإن أحرمت بعمرة وخافت أن يفوتها الحج فإنها تقرب، إذا جاء المعرفة وهي حائض فإنها تقرب تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة وتذهب إلى عرفة تكمل حجها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء أي ناقته حتى إذا استوت به ناقته على الميداء أهل بالتوحيد. هنا يذكر جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد أن مشى، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه أهل من عند المسجد، فالجمع بينهما أنه أهل من عند المسجد ثم أهل ثانية بعد أن استوى على الميناء. فيشرع الإنسان أن يكرر النسك الذي يريد، إذا اغتسل وصلى ما تيسر صلى ركعتين ثم أهل عند في المسجد في نفس الميقات يقول لبيك الله لبيك اللهم لبيك لا اقتربي، ثم يمشي ولا باس انه في اثناء الطريق يقول لبيك عمره، او اذا حر بحج يقول لبيك حجا في اثناء الطريق. فلا يعني التلفظ بالنسك ليس خاصا في البدايه، هذا الذي يفهم كثير من الناس انه لا تلفظوا بالنسك الذي يريد الا عند اول مره، عند اول مره فقط. فنقول لا باس ان يهل او يذكر النسك بعد ذلك في أي مكان، في أي مكان بالطريق بعد أن يصل إلى مكة لبيك حجا، ما في مانع أن يذكره بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره عند المسجد ثم ذكره حينما استوت راحلته، حينما استوت به ناقته على الميناء. الميناء مكان مستوي في الارتفاع بعد أن يتجاوز الحليفة. هذا فيه أنه يجب الإحرام من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، وأنه لا يشرع الإنسان يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن تجاوزه وجب عليه الرجوع إذا لم يحرم، فإن أحرم عليه دم، الإحرام صحيح وعليه دم لترك الواجب، لكن يجب عليه الرجوع إن كان يستطيع. فإذا الأمر على سبيل التخيير أنه إن شاء تعدى وأحرم وذبح جمره بدم، لا نقول يجب أن يحرم الميقات، ولا يجوز أن يتعداه غير إحرام متعمدا مع القدرة. فإن تعداه بدون اختيار مثل إنسان في طائرة نسي أو نام حتى تجاوز الميقات
أو لسبب آخر ولا
يستطيع أن يعود، فإنه هنا يحرم من مكانه وعليه. إن كان بحج يحرم أي مكان سواء من الحرم أو من الحل، وإن كان يريد العذرة فإنه يحرم من الحل ويجبره بدمه. وهل يشرع أن يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أحرم بعدها، يعني صلى فريضة ثم أحرم بعدها. أخذ كثير من العلماء من هذا أنه يشرع لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين وأن يحرم بعد الصلاة، ومنهم من قال إنه ليس هناك دليل على مشروعية الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق فريضة، وافق صلاة الظهر فصلاها ثم أحرم بعدها. لكن نقول إن صلى ضحى جاء الوقت ضحى، إن صلى بنية الضحى فلا بأس بذلك، وإلا فإنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام. قل هذه ركعتي أو ركعة الإحرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فريضة ولم يأمر بأصحابه أو لم يرد عنه أمر عام من أتى ميقات فليصلي ركعتين مثلا تطوعا قبل أن يحرم، لما يروى في الحديث إنما أخذوا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفريضة. قلت وافق الفريضة فلا شك أن يصلي ثم يحرم يوافق السنة، وأما أن يحرم يصلي لأجل إحرام فهذا ليس عليه دليل واضح. ثم قال فأرسلت إليه، فأرسلت أي أسماء رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستغفري بثوب. الاستغفار هو التحفل. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. المسجد مراد مكان ليس مراد مسجد مبني، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مسجد مبني في ذي الحليفة، لكن المسجد الذي عائف الناس في بعد ذلك وصار فيه مسجد مبني. ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال التوحيد الذي يخالف إهلال المشركين الشركي، لأنهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا تنتبه الشركية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعهم يزيدون إذا وصلوا إلى نهاية التوحيد قال ويلكم قط قط، يعني يكفي. إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال ويلكم قط قط، يعني لا تكملوا إلا شريكا هو لك. فأهل بالتوحيد. والتنبية معناها الإجابة، لبيك أي أجبتك. إذا دعا شخص آخر يا فلان يقول لبيك، كما قال بلال رضي الله عنه لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال قال لبيك، وآدم عليه السلام إذا دعاه الله تعالى يوم القيامة ناداه يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. إذا معنى التربية أي أجبتك. لبيك يعني هذه ملحقة بالمثنى، المعنى أنه أجبتك إجابة بعد إجابة، ليس إجابة واحدة فقط، بل أجبتك إجابة بعد إجابة وأنا مقيم على إجابتك. وليس المراد أنه أجابه مرة واحدة، لأن المؤمن مطيع لربه في كل وقت في كل مكان. لبيك أي أجبتك، أن الله تبارك وتعالى دعا عباده إلى الحج على لسان إبراهيم عليه السلام ثم أكده في القرآن. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أو مخاطب إبراهيم وأذن في الناس بالحج لما فرغ من بناء بيت الله الكعبة أمر الله تعالى بأن يناديه، وصعد على أبي قبيس الجبل العالي ونادى، قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامع يأتينا من كل فج عميق. فنادى إبراهيم عليه السلام فأسمع الله نداءه من شاء أن يحج، من شاء الله تعالى أن يهديه للحج. ورد التفسير أن إبراهيم عليه السلام قال: يا ربي وأين يبلغ ندائي، أين يبلغ ندائي من البشرية؟ فالله سبحانه وتعالى أخبره أنه سيوصله إلى من شاء أن يهديه للحج من الأحياء، ويوصله إلى من لم يخلق في أصلاب الآباء. فمن أراد الله به خيرا وهداية للحج فإن هذا النداء قد وصله واستقر في قلبه، فيجد حنينا إلى بيت الله تبارك وتعالى. ثم اعتذر جل وعلا في القرآن قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن السعيد الموفق يجيب ربه بقوله: لبيك اللهم لبيك، يعيدها ثانية: لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تكرار. ثم يقر بفضل ربه وأنه وأن هذا الحج أو العمرة نعمة من الله وليس بأمنة من العبد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يختمه بالتوحيد. قال: وهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني كانوا يزيدون في التلبية بعض الجمل. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، وبعض يقول: لبيك تعبدا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. هذه الكلمات سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقلها ولم ينهى عنها، سكت عنها، فهي جائزة. من قالها فلا حرج، أي كلمة زاد في التربية وليس فيها محظور فهي جائزة، ولكن الأفضل الاقتصار على تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة الأفضل الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد فعلى سبيل الجواز، لكن بشرط لا يكون في معنى منكر. قال: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، أي من تلك الزيادات، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني لزوم التلبية على أن الأفضل. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن الطواف سبعا إلى آخره. نقف على صلة الطواف وما بعده، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.